أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في مطلب جديد متفرع على ما سبق، وحاصل هذا البحث أن تقديم المسند إليه إنما كان يفيد التقوية إذا كان المسند فعلا، لأن التقوي كما مر معنا عبارة عن تكرار الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه في النسبتين، فلا بد أن يكون المسند فعلا حتى يتم إسناده إلى فاعل مستتر أو ظاهر، فيحصل تكرر الإسناد مرتين. وهذا بخلاف ما إذا كان المسند اسما جامدا، فإن الجامد لا يتحمل ضميرا، وحيث لا يتحمل الضمير فلا يكون في الكلام إلا إسناد واحد فلا يحصل التقوي. فقولك رجل أسد أو الرجل أسد أسد أو هذا الرجل أسد ليس فيه تقوي، لأن الكلام ليس فيه إلا إسناد واحد، وهو إسناد ذلك الخبر الجامد إلى المسند إليه المقدم. وهذا بخلاف ما إذا كان المسند فعلا، فإن الفعل دائما يحتاج إلى أن يشتغل بفاعل بعده، إذ لا يصح في الفاعل أن يكون مقدما، فيكون في المقام إسنادان وجملتان: إسناد الفعل إلى ذلك المسند إليه المقدم على حد نسبة الخبر إلى المبتدأ، وإسناد نفس ذلك الفعل إلى فاعله المستتر بعده. إذن فشرط استفادة التقوي من تقدم المسند إليه أن يكون المسند فعلا. وهل يحصل التقوي فيما إذا كان المسند اسما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول أو لا؟ ذهب السكاكي إلى أن المشتق قريب من الفعل في أنه يفيد المسند إليه المقدم التقوي، إلا أن إفادته للتقوي ليست على حد إفادة الفعل للتقوي. والحاصل أن اسم الفاعل واسم المفعول وإن كانا يعملان عمل الفعل، فيلزم من عملهما أن يعملا وأن يشتغلا في ضمير مستتر أو ظاهر أو اسم ظاهر بعدهما، فيكون هناك إسنادان أيضا: إسناد اسم الفاعل إلى فاعله بعده، وإسناد اسم الفاعل إلى المبتدأ قبله، فيلزم أن يكون هناك إسنادان، فيتكرر الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه فيهما فيحصل التقوي. غير أن استفادة التقوي من المسند المشتق أضعف من استفادة التقوي من المسند الذي هو فعل. بيان ذلك مبتن على مقدمة، وهي ما لا بد مر معكم في النحو في تعريف الكلمة أنها لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل. فقولهم في تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد أو لفظ مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع، مرادهم من اللفظ أعم مما كان بالقوة أو بالفعل، ليشمل مثل الضمائر المستترة وجوبا في مثل استقم، أي استقم أنت. فاستقم جملة، ولازم كونها جملة أن تكون مشتملة على ركنين، فلا بد أن يكون هناك كلمتان، مع أنه ليس بحسب، لا يوجد بحسب الظاهر إلا كلمة واحدة. ولذلك قالوا إن قولنا لفظ يشمل ما كان بالقوة وما كان بالفعل. وكذا لا بد مر معكم أنه ليس المراد من القوة أي القابلية، لأن كل صورة ذهنية فلها قابلية أن يعبر عنها بلفظ، فيلزم أن تكون كل الصور الذهنية ولو من دون أن يتلفظ المتكلم بشيء، يلزم أن تكون كلمات بل كلاما. ولذلك حتى المناطق عندما يقولون إن الطفل متزوج بالقوة، فلا يريدون من القوة المعنى القابلية، هذا صرف معنى لغوي للفظ القوة، بل المراد من القوة بالاصطلاح المنطقي والفلسفي وكذا في الاصطلاح النحوي القوة، أي القوة القريبة من الفعل القابلية، مش مطلق قابلية، القابلية القريبة من الفعل المنزلة منزلته. وذلك أن الشيء حتى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى لا بد أن يطوي أجزاء ومراحل. القوة هي عبارة عن ذلك الجزء الأخير الذي إذا قطعه الشيء الأول وصل وتحول إلى الشيء الثاني. فالطفل مثلا حتى يتزوج لا بد أن ينمو أولا، ثم يحصل عنده البلوغ، ثم يتكامل عقله، ثم يقدم على الخطبة، ثم يقوم بالزواج. ولا يسمى الطفل متزوجا بالقوة إلا إذا قطع هذه المراحل حتى شارف على قطع مرحلته الأخيرة، بحيث إنه نزل منزلة الفعل حتى كأنه صار متزوجا بالفعل، هذا معنى القوة. فالمراد من القوة القابلية القريبة من الفعل المنزلة منزلته، يعني آخر الأجزاء التي أو آخر المراحل التي على الشيء الأول أن يطويها حتى يبلغ أو حتى يتحول إلى ذلك الشيء الثاني، هذا معنى القوة. إذا اتضح ذلك فإنهم حكموا على الفعل مع فاعله المستتر بأنهما جملة، ولم يحكموا على اسم الفاعل مع فاعله المستتر بأنهما جملة. وذلك لأن كلا من الفاعلين وإن كان له قابلية الظهور، قابلية أن يكون لفظا تحقيقا، غير أن فاعل الفعل ينطبق عليه أنه لفظ بالقوة، بمعنى أنه قريب من الفعل منزل منزلته من الفعل، يعني قريب من الظهور فعلا منزل منزلة الظاهر، وليس كذلك فاعل اسم الفاعل. وذلك لأن فاعل الفعل كما تقول استقم، نجد أن هذا الفاعل يظهر في حالة التثنية والجمع وفي حالة التأنيث، فتقول استقم لا ظهور للضمير، ولكن عندما تذكر عندما تثني ذلك الفاعل فتقول استقيما، فيظهر ذلك الضمير الذي كان مستترا. وفي الجمع تقول استقيموا فيظهر الفاعل وهو الواو. فلما كان لهذا الفاعل ظهور في بعض حالاته كشف ذلك عن أنه منزل منزلة الظاهر فعلا. وهذا بخلاف فاعل الفاعل اسم الفاعل المستتر، فإنه لا يظهر سواء أفردت أو ثنيت أو جمعت، ذكرت أو أنثى، لأنك تقول رجل قائم أي هو والضمير مستتر، ورجلان قائمان، هذه الألف ليست ألف الفاعل، هذه ألف التثنية، جيد، هذه ألف التي هي علامة على علامة إعراب، وليست ألف الاثنين التي هي ضمير أو هي فاعل، ولذلك قائمان أي هما، يبقى الضمير مستترا. فلما استتر فاعل اسم الفاعل في جميع الحالات كشف ذلك عن ضعفه رتبة عن فاعل الفعل، فصار فاعل الفعل منزلا منزلة اللفظ بالفعل أو بالقوة، فصار الفاعل مع فعله جملة، ولم يكن الفاعل اسم الفاعل مع اسمه جملة. وإذا كان المشتق مع ما بعده غير معدود جملة فهذا يعني أنه لم يتكرر الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه، إذ لا يوجد إسناد، إذ لازم وجود إسنادين أن يكون هناك جملتان، لأن كل كلام لا يكون كلاما إلا بعد اشتماله على مسند ومسند إليه، ولا يكون المسند مسندا والمسند إليه مسندا إليه إلا بعد وجود إسناد. فحتى يكون هناك تقوي لا بد أن يتكرر الإسناد، وكلما تكرر الإسناد فقد حصلت جملتان. فنقول لو كان اسم الفاعل مع ما بعده مفيدا للتقوي لكان هناك إسنادان ولكان هناك جملتان، ولكنهم لم يعدوا اسم الفاعل مع فاعله المستتر جملة، فلا تكرر للإسناد فلا تقوي. الآن قلنا أنه يفيد التقوي، ولذلك قال السكاكي إنه كالأمر بين الأمرين، لأن الفاعل المستتر لاسم الفاعل لجهة تحمله للضمير، ولذلك لا يقال يسند إلى الضمير، يقول يقال يتحمل الضمير، لجهة تحمله للضمير فهو ملحق بالفعل فحقه أن يكون مفيدا للتقوي، ولجهة أن هذا الضمير لا يظهر أثره فهو ملحق بالجامد، والجامد لا يتحمل شيئا ولا يسند إلى شيء، فصار مفيدا للتقوي باعتبار وغير مفيد له باعتبار. ولذلك كان يصح أن يقال إنه يفيد التقوي، مثل قولنا زيد قائم يصح أن يقال إنه يفيد التقوي، غير أن هذه الإفادة أضعف رتبة من إفادة مثل زيد قام للتقوي. بلا أشكال بلا أشكال، هو لهذه الجهة يوجد إسناد ولجهة الأخرى فهو منزل منزلة عدم الإسناد. طيب، فإن قلت فما تفعل في اسم الفاعل إذا رفع فاعلا ظاهرا كما تقول زيد قائم أبوه، فإن فاعل اسم الفاعل ظاهر أو لا، فلا إشكال في حصول الإسناد، لأن الإسناد غاية ما يقتضيه وجود مسند ووجود مسند إليه، وهما متحققان، وهو قولنا قائم هذا المسند، والمسند إليه أبوه. فحصل بذلك إسنادان فيحصل التقوي. هنا اختلفت الكلمات في تخريج ذلك. ظاهر كلام الشارح أن مثل هذا التركيب لا يفيد التقوي لنفس السبب ولذات العلة التي لأجلها لا يفيد اسم الفاعل مع فاعله المستتر التقوي، وهذا من الواضح أنه في غاية البطلان، لأن فاعل اسم الفاعل إذا كان ظاهرا فيتحقق أحد طرفي الإسناد، فلا مانع من حصول الإسناد حينئذ. وهذا بخلاف فاعل اسم الفاعل إذا كان مستترا، فإن استتاره لا يرقى إلى مستوى أن يكون لفظا بالقوة، فضلا عن أن يكون لفظا لفظا بالفعل، بل قد يقال إن فاعل الفعل كما أنه يكون ظاهرا ولا يتغير معه الفعل، لأن الفعل لا يطابق الفاعل بخلاف المبتدأ يطابق الخبر، كما أن الفاعل يكون موجودا، فاعل الفعل يكون موجودا ولا تتغير هيئة الفعل، فكذلك فاعل اسم الفاعل يكون موجودا ولا تتغير هيئة اسم الفاعل. يعني شوف المشكلة كانت في الفاعل المستتر، أن اسم الفاعل مهما تغير فإن الضمير لا يبرز، بخلاف الفعل فإنه كلما تغير برز الضمير. ولذلك كان قياس اسم الفاعل الذي له فاعل مستتر على الفعل قياسا مع الفارق، ولكن هنا لا يوجد قياس مع الفارق، لأن فاعل الفعل هو عين فاعل اسم الفاعل إذا كان الفاعل فيهما اسما ظاهرا، فكما أن الفعل يتغير ولا يتغير فاعله الظاهر، جيد، فكذلك فإن اسم الفاعل أيضا يثبت على هيئة واحدة ما دام فاعل اسم الفاعل موجودا. ما بعرف إذا وضحت أو لا، التفت. هناك كان المحظور أن قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفاعل. كيف؟ لأن الفعل، نأخذ الفاعل المستتر أول، فاعل الفعل، الفاعل المستتر للفعل أو الفعل الذي فاعله مستتر، هذا إذا تغير برز الفاعل أو لا برز الفاعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه إذا تغير لا يبرز الفاعل، فكان قياس أحدهما على الآخر قياسات مع الفاعل، جيد. وأما إذا كان الفاعل فيهما اسما ظاهرا فإن قياس أحدهما على الآخر سوف يكون قياسا في مكانه، لأن الفعل كما أنه إذا كان فاعله ظاهرا فإنه لا يتغير، تقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون والفعل على هيئة واحدة، كذلك اسم الفاعل إذا كان فاعله ظاهرا فإنه لا يحدث فيه أي تغير، تقول قائم أبوه وقائم أباهما وقائم آباؤهم، فيكون قياسا في لا مع الفارق. ولذلك فإن بعض النحاة أو بعض الشراح ذهب إلى أن حق الفاعل الظاهر لاسم الفاعل، حق اسم الفاعل إذا كان فاعله ظاهرا أن يكون مفيدا للتقوي على حد الفعل، ولكن ألحق باسم الفاعل الذي فاعله مستتر طردا للباب لمجرد المناسبة. يعني شوف كيف سامعين بالعذر أقبح من ذم، ومشكلة الشارح أنه أخرج فاعل اسم الفاعل إذا كان الفاعل ظاهرا، أخرج اسم الفاعل الذي فاعله ظاهر أخرجه عن إفادة التقوي بنفس التعليل الذي أخرج به اسم الفاعل الذي فعله مستتر، وهذا من الواضح أنه في غير محله. ولكن الذي اعترض على الشارح بهذا الاعتراض قال بل الحق أن اسم الفاعل الذي فاعله ظاهر خارج لمجرد طرد الباب، يعني قصدا إلى جعل الباب على نسق واحد حتى يكون اسم الفاعل حتى يكون الاسم الفاعلي قاعدة واحدة. جيد؟ فرارا من التفصيل. هذا إنما يصح في التعليلات الصناعية، يصح في التعليلات النحوية التي إنما يؤتى بها لأجل حفظ القاعدة وضبطها، ولا معنى لأن نذكر مثل هذه الضابطة ها هنا، لأن الكلام عن النكتة البلاغية، الكلام عن المعنى، عن النكتة الحكمية التي يمكن أن نستفيد، ولا سيما أن العرب لم تقل إن هذا اللفظ يفيد التقوي وهذا لا يفيد التقوي، حتى نضطر إلى ضبط هذه القاعدة بهذا التعليل المذكور، وإنما نحن الذين نستفيد أن هنا يوجد تقوي على حد ذلك التقوي أو أقل منه. والحق أن مثل هذا التركيب لا يفيد التقوي لأنه لم يحصل تكرر الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه، وهذا في غاية الوضوح، لأن قولك زيد قائم أبوه فإن المسند إليه في الإسناد الأول هو زيد، والمسند إليه في الإسناد الثاني هو أبوه، وهذا من الغريب سهوهم عن مثل هذا التعليل، هو واضح كيف كان؟
زيد
قام جيد، لا يوجد تقوي، لا يوجد تقوي، لا يوجد تقوي،
مش
نفس المسند إليه، ما هو التقوي هو تأكيد الحكم، والحكم هو عبارة عن المحكوم والمحكوم عليه، فلا بد أن يذكر المحكوم عليه مرتين. جيد، نفس الكلام. جي. بقي في هذا المطلب تتمة، وهي أن فاعل اسم الفاعل لعدم بروزه حال التثنية والإفراد والجمع، وعدم بروزه أيضا مع تغير الخطاب كما إذا كان للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، هذا أيضا هذا تعليل لم نذكره، ولكن تعليل واحد. شوف في التكلم والمخاطب في التكلم والخطاب والغيبة تقول مثلا يلعب ألعب، جيد، أو لعب يلعب ونلعب، واسم الفاعل يبقى على نفس على الهيئة على هيئة واحدة، فتقول أنت قائم وهو قائم وأنا قائم، فيبقى على هيئة واحدة، فكشف ذلك أيضا عن أن الضمير لا يبلغ حد اللفظ بالقوة. ولكن لأن ضمير اسم الفاعل لم يبلغ حد اللفظ بالقوة، فإنه لم يعد اسم الفاعل مع فاعله جملة، هذا أولا، فهو لم يلحق بالجمل بعد، ولذلك أيضا لم يعامل معاملة الجملة من البناء، هكذا قال الشاعر، قال إن فاعل اسم الفاعل لضعفه رتبة عن فاعل الفعل، لعدم بروزه مع تغير الخطاب أو مع الإفراد والتثنية والجمع، فإنه لا يعد مع اسم الفاعل، لا يعد مع عامله جملة، ولأنه لا يعد معها جملة فإنه لا يعامل معاملة الجملة فيبنى. واعترض البعض على الشارح بأنه لا ملازمة بين عدم عده جملة وبين بنائه، إذ الجملة لا تتصف بأنها معربة ولا مبنية، بل الإعراب والبناء وصفان لاحقان للمفرد، فسواء عد مع فاعله جملة أو لم يعد كذلك، فإنه لا يتصف بالبناء ولا بالإعراب، لا تتصف الجملة طبعا بالبناء ولا بالإعراب. واعتذر بعض الشراح أيضا للشارح بأنه ليس المراد من البناء ها هنا البناء بالمعنى الاصطلاحي، بل المراد من البناء هو ثبات المتبوع وعدم تغيره. فإنك تقول جاء زيد، شوف جاء زيد و فإنك تقول جاء زيد بمعزل عن أن هذه الجملة في ما هو محلها الإعرابي، إلا أن جاء تبقى على هيئة واحدة أو لا، جاء تبقى على هيئة واحدة. وكذلك عندما تقول يقوم زيد فإن لفظة يقوم العامل يبقى كما هو، وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإنه لا يثبت على هيئة واحدة، بل تقول مررت برجل قائم وجاء رجل قائم ورأيت رجلا قائما، فيتغير آخر اسم الفاعل فلا يثبت على حالة واحدة، بخلاف الفعل جاء أو يقوم أو قم. ولذلك مش المراد البناء الاصطلاحي، لأنه يقوم ليست مبنية ولكنها ثابتة، بمعنى أنها إن كانت معربة بحركة ما فإن هذه الحركة تثبت لها ولا تتغير عنها، بخلاف اسم الفاعل فإنه عومل معاملة المفردات، فيأخذ رفعا تارة ونصبا تارة ثانية وجرا تارة ثالثة. والأولى أن يفسر امتناع البناء ها هنا أو وجوب البناء لزوم البناء لاسم الفاعل ها هنا بأن الفعل لما كان مع فاعله جملة فإن هذه الجملة سوف يكون لها محل من الإعراب أو لا، قد يكون لها محل من الإعراب وقد لا يكون لها محل من الإعراب كما سيأتي معنا في مبحث الفصل والوصل، ولكن الفعل لما كان يشكل مع فاعله جملة فإن هذه الجملة من شأنها أن يكون لها محل من الإعراب، وأما اسم الفاعل فلما لم يكن مع فعل مع فاعله جملة فليس له مع فاعله محلا من الإعراب، ولذلك يعرب إعراب المفردات. فوصف البناء ها هنا ليس وصفا لاسم الفاعل، وإنما هو وصف للمجموع من اسم الفاعل مع فاعله، أي إن هذا التركيب ليس له محل من الإعراب، فله محل من البناء، وإن كان لكل مفرد من مفردات هذا التركيب محل إعرابي فيعرب. وهذا أوفق بعبارة الشارح على ما سيأتي عندما سنبينه. مردت المطلب؟ على كل حال، هلا نحن بحسب الفرض تخلينا عن الأشياء الصناعية. العكس، من احنا كان اشكالنا على اعتماد هذه التعليلات الصناعية، لم نعتمد التعليلات الصناعية، ولكن اسم الفاعل مع فاعله ليس جملة. كيف؟ لا. فإن قلت ولكن اسم الفاعل قد جاء مع الضمير المستتر في موضع جملة، وذلك إذا دخلت أل الموصول على اسم الفاعل، فإنه قد تقدم في النحو أن الصلة لا تكون إلا جملة، وكذا تقدم أن الجملة حقها أن تكون جملة فعلية لا اسمية، ولكن صلة الموصول صلة أل الموصولة لا يكون إلا اسم الفاعل، لأن أل هذه ما دامت اسما موصولا فحق ما بعدها أن يكون جملة، ولذلك قالوا إن قائم هي بمثابة جملة، فوقوع قائم صلة للموصول مع علمنا بأن الصلة لا تكون إلا جملة يكشف عن أن اسم الفاعل مع فاعله يكون في موضع جملة. والجواب عن هذا الاعتراض أن اسم الفاعل ها هنا فعل في الحقيقة، ولكن في صورة الاسم، وذلك لأنهم استكرهوا أن يدخلوا أل التي تشبه أل التعريف على الفعل، فقلبوه إلى صورة اسم، فاسم الفاعل ها هنا حقيقة هو فعل في صورة الاسم، وكلامنا في اسم الفاعل الذي يكون اسما حقيقيا. هلا عجبكم ما عجبكم؟ هذا ما ذكره التفتزاني في المطور. نعم.
فكيف نقول اسم الفاعل مضمن لمعنى الفعل
الحروف في السلطة؟ هذا واضح. ما عندنا مشكلة أن اسم الفاعل يتضمن معنى الفعل، وما عندنا مشكلة أيضا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. عندنا مشكلة في أن فاعل اسم الفاعل هل هو هل يعد مع اسم الفاعل جملة أو لا؟ إجماع النحاة على أنه لا يعد. لا يعد.
هل يأتي فكان دخل على الوصول يوم زم تضمن معنى الفعل الحروفي فكان دخل على الوصول؟
لا يوجد ملازمة بين هذا وذاك على كل حال. ولذلك قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. كيف كان؟ بعد. فإن قلت إن اسم الفاعل قد سد مع فاعله ما سد الخبر، كما في مثل قولنا أقائم الزيدان، فلما سد مع فاعله ما سد الخبر علم أنه قد ناب مناب الجمل. قلت إنما صح لفاعل اسم الفاعل أن يقوم مقام الخبر ها هنا. كيف؟ قائم. شو عم نحكي؟
قائم الزيدان. خبر خبر
أقائم الزيدان. عربوا لنا أقائم الزيدان لشو؟
أقائم المبتدا ولا خبر؟
مبتدا كيف بتكون خبر؟
على أحد.
لا مش على أحد الإعرابات.
قائم الزيدان.
إيه؟ أقائم الزيدان لا يصح جعله من قبيل المبتدأ والخبر. ليش؟ لأن إسناد، لأن المبتدأ عين الخبر، فلا بد أن يكون هناك مطابقة لتشعر تلك المطابقة بالاتحاد المصداقي بينهما. فلما كان قائم بصيغة مفرد والزيدان بصيغة التثنية علم أن نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة الفعل إلى الفاعل لا كنسبة المبتدأ إلى الخبر، لذلك امتنع أن يكون مبتدأ خبرا مقدما.
تعرف أنت بس الفاعل سبب الخبر.
جاي؟ إيه مش هيك تعرف أنت؟ أقائم.
اسم الفاعل تعرف أنت
ما عندي مشكلة أنني أعربه مبتدأ، عندي أن هذا الفاعل سد ما سد الخبر مع فاعله أو لا، فاسم الفاعل مع فاعله أغنى عن ذكر أي زيادة أو لا، فقد صار جملة. وإذا صار جملة فقد صار اسم الفاعل مع فاعله جملة. قلت صيرورته جملة ها هنا وصحة السكوت عليه إنما هو لضميمة خارجية. وذلك شو بينا اليوم، وذلك أن اسم الفاعل يشبه الفعل فيأخذ حكمه والفعل يرفع فاعلا، فكذا اسم الفاعل يرفع فاعل. ولكن إذا دخل على اسم الفاعل أداة الغالب فيها أن تدخل على الفعل فقد قوي شبهه بالفعل فيأخذ حكمه الثاني، وحكم الفعل أنه يكتفي مع فاعله، فلذلك اكتفى اسم الفاعل مع فاعله إذا اقترن بنفي أو استفهام، لأن هاتين الأداتين الغالب فيهما أن تدخلا على الفعل. والحاصل أن للفعل حكمين، أحدهما أنه يرفع فاعلا والثاني أنه يكتفي مع ذلك الفاعل، يكتفي بفاعله. فاسم الفاعل لجهة شبهه بالفعل في أنه يتضمن حروفه أو يجري على حركاته وسكناته أو يقبل الإبهام والتخصيص أو يقبل لام الابتداء على ما ذكر في النحو، لجهة هذه الأمور فإنه قد أشبه الفعل فيأخذ حكمه الأول. فإذا دخل عليه نفي أو استفهام قوي شبهه بالفعل فتعدى إلى أن يأخذ حكمه الثاني فاكتفى بمرفوعه لذلك لأجل تلك الضميمة. هذا كله لا بد تقدم في محله في الألفية. على كل حال نقرأ إلى أن نصل إلى المطلب. كيف؟ بلا إشكال واقعا هذا البحث فيه على أحد القولين، على هذا القول الذي فيه نظر. جيد بلش؟ طيب وصلنا؟ بعد التفت. ولأن اسم الفاعل مع فاعله لا يفيد نفس ذلك التقوي الذي يفيده الفعل مع فاعله، فلذلك قال يقرب من زيد قام زيد قائم، قال يقرب ولم يقل نظير زيد قام زيد قائم، لأن النظيرين هما المشتركان في الخصوصية، وهنا لا اشتراك في الخصوصية لأن خصوصية أحدهما أقل رتبة من خصوصية الآخر. ولذلك قال الآن نقرأ ثم قال السكاكي ويقرب من قبيل هو قام، يقرب من هذا قولنا زيد قائم في التقوي، وجه القرب هو التقوي، ولكن أحدهما يفيد التقوي بشكل أقوى من الآخر، والآخر قريب منه ولكنه ليس في نفس رتبته. قال لتضمنه، أي لتضمن قائم الضمير مثل قام، فبه يحصل للحكم تقوى، يعني كما قائم يتضمن الضمير كما أن قام تتضمن ضميرا، فبه يعني بهذا التضمن يحصل للحكم تقوى. وشبهه، التفت فيها قراءتان يعني فيها ثلاثة ولكن هنا ذكر قراءتين، وشبهه أي شبه السكاكي مثل قائم. عندي شو مكتوب عندكم انتم المتضمن ها؟ وشبه السكاكي أي شبه السكاكي مثل قائم المتضمن للضمير، شبهه بالخالي عنه. ليش؟ لأن هذا الضمير لما كان لا يبرز في سائر الحالات وفي غير الإفراد من الحالات فإنه في قوة المنعدم وليس في قوة اللفظ بالقوة. قال مثل قائم المتضمن للضمير شبهه بالخالي عنه، أي عن الضمير، من جهة عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة، بعد نحن نضيف، ومن جهة عدم بروزه في الإفراد والتثنية والجمع، وهذا أولى مما ذكره الشارح. ليش؟ لما لابد تقدم أيضا في النحو، نحو أنا عري، الواحد ينبغي أن يكون هكذا ولا ينبغي أن يكون هكذا كذلك أيضا. نحو عرفت من هو هذا اللي بقولك؟ عدل إمام. طيب من جهة عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة، ومن جهة عدم بروزه في التثنية والجمع والتأنيث. نحو أنا قائم وأنت قائم وهو قائم، كما لا يتغير الخالي عن الضمير، الاسم الجامد لا يتغير، أنت رجل وهو رجل وأنا رجل. نحو أنا رجل وأنت رجل وهو رجل. وبهذا الاعتبار قال يقرب، ولم يقل نظيره أو نظيره إذا ما نعمل مقبول القول، وفي بعض النسخ وشبهه، يعني في بعض النسخ شبه جعلت اسما مجرورا. نحن قرأناها قبل قليل، قرأناها فعلا متعديا، وشبهه السكاك بالخالي. الآن في بعض النسخ وشبهه، تعال نرجع إلى المتن. قال في المتن، متن القزويني، ثم قال ويقرب من هو قام زيد قائم في التقوي لتضمنه الضمير وشبهه، يعني ولشبهه بالخالي، بالخالي عن. يوجد قراءة ثالثة وهي وشبهه بجعل الواو للمعية مفعول معه، وقد وصف الشارح ذلك بأنه لا يخلو عن تعسف، تعسف على المطول، بتعرفوا شو السيرة بل؟ إذن يوجد قراءتان هنا، وشبهه والمعنى واضح، وشبه يكون عطفا على لتضمنه ولشبهه حينئذ بالخال عن. قال وفي بعض النسخ وشبهه بلفظ الاسم مجرورا عطفا على تضمنه، يعني أن قوله يقرب مشعر بأن فيه شيئا من التقوي، وليس مثل التقوي في زيد قام. فالأول يعني مشعر في التقوي، ليش مشعر بالتقوي؟ الأول لتضمنه الضمير، لذلك أشعر بالتقوي لأنه يتحمل ضميرا. طيب ولماذا لم يكن في رتبة التقوي في رتبة قام؟ قال والثاني لشبهه بالخالي عن الضمير. ولهذا أي ولشبهه بالخالي عن الضمير لم يحكم بأنه أي مثل قائم مع الضمير، وكذا مع فاعله الظاهر أيضا. شوف التفت، ولهذا أي ولشبهه بالخالي من الضمير، شوف التعليل ما هو، لأجل هذه العلة لم يحكم بأن مثل قائم مع الضمير المستتر، ولا قائم مع فاعله الظاهر أيضا. شوف أشركهما في تعليل واحد، لم يحكم بأنهما جملة، ولا عومل قائم مع الضمير معاملتها، أي معاملة الجملة، مش بس قائم مع الضمير، قائم مع الضمير ومع الفاعل الظاهر أيضا، جيد، ولكن في المقام احتباك. طيب وهنا واضح الإشكال على الشارح، لأن الشارح أدخل الفاعل الظاهر تحت هذا التعليل، والحال أنه لا يحكم مثل الخالي، لا يكون مثل الخالي، لأن الفاعل ظاهر بحسب الفرض، فهو قد برز، واسم الفاعل يبقى على هيئة واحدة كما أن الفعل يبقى على هيئة واحدة إذا كان فاعله ظاهرا. جيد، قال أي معاملة الجملة في البناء، لم يعامل معاملة الجملة في البناء، حيث أعرب، بمعنى أن الجملة تعرب إعرابا محليا، جيد، فتبقى فتثبت لها هيئة واحدة، بخلاف قائم فإنه لما لم يكن جملة فلا يعرب إعرابا محليا، وإنما يعرب إعراب المفردات، حيث أعرب في مثل رجل قائم ورجلا قائما ورجل قائم. ومما يرى تقديم أصحى تقولوا لي معاش في وقت، كنا على أساس نخلص نص مذهب ابن مالك. ها؟ كمين؟ زي؟ ها؟ لا حاليا أنا كررت كتير ومما يرى تقديمه يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.
بعد ما قررناش
بعدنا ماشي يعني. لا بس ما منلكم.